بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من برنامج من درسنا وسلسلتنا التأصيل العلمي. هذه السلسلة التي نقف في كل حلقة من حلقاتها حول موضوع من المواضيع المهمة وكتاب عظيم، ومعنا رسالة ابن أبي داود الحائية التي فيها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. تكلمنا في اللقاء الماضي حول الخلفاء الراشدين، وتكلمنا على جملة من يقول المصنف رحمه الله: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير للخير منجح. تكلمنا على خلافة علي رضي الله تعالى عنه وما يتعلق بهذه الخلافة من مسائل. من القضايا المهمة أحبتي الكرام التي وقفنا عندها أن الخلاف وقع بين أهل السنة والجماعة في تفضيل علي وعثمان، فذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري أنهما كانا يقدمان عليا كما نقل ذلك عنهما، وقيل أنه استقر كلامهما على تقديم عثمان. وهذه المسألة وقع الخلاف فيها قديما، وأشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إليها في الواسطية، وقال إنها ليست من المسائل التي يضلل فيها الخلاف، يضلل فيها المخالف. لماذا؟ لأن الصحابة اختلفوا أو وقع الخلاف قديما بين السلف في تفضيل عثمان على علي أو علي على عثمان. إنما الذي يضلل فيه المخالف هو مسألة الخلافة، فلقد استقر أهل السنة والجماعة على مسألة الخلافة، واستقروا كذلك على ماذا؟ على مسألة الفضل. فعثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي وأحق من الخلافة، فعثمان أول من أسلم من الصبيان، وهو فعلي رضي الله تعالى عنه أول من أول السابقين في الإسلام، وله من الفضائل الشيء الكثير. ولو تأملتم فضائل عثمان لوجدتموها أنها تعدو ماذا؟ علي رضي الله تعالى عنه. وعلي له من الفضل كذلك الشيء الكثير، فهو من أول من أسلم من الصبيان، وبقي في فراش النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الهجرة، وعرض حياته للخطر، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكذلك استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته ماذا؟ لما هاجر خارج المدينة، أو لما خرج منها استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلكم على مكانة علي رضي الله تعالى عنه. والناس انقسموا في علي رضي الله تعالى عنه على قسمه، منهم من غلا فيه وادعى أنه إله ورفعه إلى منزلة الألوهية، وادعى كونه نبيا كذلك، وهؤلاء زعموا فيه زعما عظيما وغلوا فيه رضي الله تعالى عنه. ومنهم كذلك هؤلاء من فضله حتى على أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لذلك غضب رضي الله تعالى عنه في ذلك وقال: والله لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وهؤلاء رضي الله تعالى عنهم غلوا فيه حتى حرقهم علي بالنار، فقالوا له: لا يحرق بالنار إلا ربها. ومنهم كذلك من عكس الغلو وهو الجفاء، الخوارج الذين خرجوا على علي وعلى طاعته وكفروه وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وهو على الحق والصواب. والمصنف رحمه الله تعالى لم يتطرق إلى قضايا الخلاف، قضايا الخلاف بين معاوية وعلي، وذلك بسبب ما درج عليه أهل السنة من أنه لا ينبغي الولوج والخوض فيما وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل الواجب في ذلك التوقف واعتقاد فضلهم. وكثير مما يبكى عن الصحابة كثير منه كذب، ومنه ما هو صدق، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك، وبيّن كذلك على أن ما نقل لنا منه مما كان صدقا هم مجتهدين فيه، هم مجتهدون في ذلك، إما اجتهدوا فأصابوا الحق، وإما اجتهدوا فأخطأوا. ولهم من الحسنات الماحية والصدق المقام في الإسلام ما يوجب مصدرة ما صدر منهم إن صدر منهم. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية من باب الفائدة 10 أمور مما يغفر بها الزلات وتقال بها العثرات ويحصل بها الفضل والخير، منها التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، ومنها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أولى الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم كالشهداء ودعاء المتقين، ويعني باقي الأمور التي تمحى أو يمحى بها السيئات وتقال بها العثرات كالأمراض وأهوال يوم القيامة وما يتعلق بهذه المسائل العظيمة، فلهم في ذلك الفضل والمقام الكبير. المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى مسألة مهمة، وهي فضل هؤلاء الصحابة الأربعة على غيرهم، وثمة مسائل مهمة لابد أن نشير إليها. المسألة الأولى أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه، على نفس الترتيب ونسق الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. فهو ذكر رضي الله تعالى عنه الخلفاء الراشدين مرتبين في الفضل كما هم مرتبين في الخلافة. يقول ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر فنختار أو فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا هو المشهور عند الصحابة بفضل هؤلاء، ثم التربع بعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية أن أحق الناس بالخلافة بعد موت رسول الله هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. يقول العلامة الإمام الطحاوي رحمه الله قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله أولا أبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما له وتقديم جميع الأمة له، ثم عمر بن الخطاب، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب قال: وهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون. قال الأجري رحمه الله قال: ومذاهبنا أننا نقول في الخلافة والتفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. المسألة الثالثة أن تقديم عثمان على علي، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي أن هذا القول استقر عليه جمهور أهل السنة والجماعة، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك. يقول المصنف رحمه الله: وأنهم الرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس في الخلد تسرح. وأنهم الرهط أي الجماعة، والمراد بالرهط هنا ما دون العشرة، كما قال الله جل وعلا: وكان تسعة رهط في المدينة يفسدون ولا يصلحون. والمراد بهم هنا العشرة المبشرين في الجنة، وفي بعض النسخ: وأنهم للرهط باللام وهو واضح أحبتي الكرام. بعضهم قال وأنه الأصح وأنهم الرهط، وقيل وأنهم للرهط لا ريب فيهم وهم دون العشرة كما ذكرنا. قال لا ريب أي لا شك، فلا يشك أهل السنة في الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هؤلاء وأنهم في الجنة، وأنهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم على نجب الفردوس. النجب هنا المراد به المكان العالي في الجنة، يطلق النجب هنا على الإبل أي على ما هو أعلى في الإبل، والمراد به الفردوس على نجب الفردوس أي على أعلى الفردوس. والفردوس هو المكان الواسع الذي يجمع البساتين وهو أعلاها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى سؤال الله جل وعلا أن نسأله الفردوس الأعلى من الجنة، قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. قال هنا تسرح من السرحان أي تذهب حيث تشاء، وهنا المصنف رحمه الله أشار إلى قوله على نجب الفردوس في الخلد. الخلد أحبة الكرام المراد منه الخلود وهو دوام البقاء، وقد ذكر الله جل وعلا الخلود في القرآن كثيرا، ومن أسماء الجنة أنها دار ماذا؟ دار الخلود. قوله هنا تسرح وفي لفظ تستريح، المعنى الإجمالي هنا أن هؤلاء العشرة المبشرين في الجنة هم في الدرجات العليا من الجنة على الإبل يسرحون في الجنة وهذا لفظهم. وهنا حقيقة لا دليل على أن هؤلاء يسرحون على الإبل بالذات، إنما جاء به المصنف رحمه الله ليبين لك مكان وجودهم وأنهم ماذا؟ في الجنة، وأن مآلهم الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة وشهد لهم كذلك بدخولها، وهذا من فضل الله جل وعلا على هؤلاء وهم الستة المبشرون بالجنة. ساقهم المصنف رحمه الله في بيت واحد فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء أحبة الكرام يسمون بالستة الباقين من مجموع العشرة المبشرين بالجنة، وهذا اللفظ وهو أو المصطلح مصطلح العشرة المبشرين بالجنة ماذا؟ هم حقيقة أحبة الكرام مصطلح لمن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد بالجنة، ويسمون بالعشرة المبشرين بالجنة وقد جاء ذكرهم في حديث واحد، والدليل ما رواه سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن حسن وعبد الرحمن بن عوف في إسناد حسن. قال سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشر ماذا؟ في الجنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم هنا قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وسعيد بن مالك في الجنة وعوف بن عبد الرحمن في الجنة. قال ولو شئت لكم لسميت لكم العاشرة. ثم قال سعيد بن زيد فهؤلاء يذكرهم أهل السنة بالفضل والمكانة وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالجنة لما لهم من الفضل والسابقة والمكانة في الإسلام، المكانة العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا. ولا شك على أن هذا فضل الله جل وعلا يعطيه ويمنحه من يشاء من عباده، ولكنه فضل اقترن بالعمل والإيمان والتقوى لله جل وعلا. نبدأ بأولهم. قال المصنف رحمه الله: سعيد وسعد. سعيد هو ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل زوج فاطمة بنت الخطاب من عمر، والده من زوج فاطمة بنت الخطاب، ووالده توفي قبل البعثة على ملة إبراهيم. وجاء أنه هو وورقة بن نوفل كانوا يبحثون عن الحق، فأما ورقة فقد تنصر وآمن، وأما هو فقد آمن برسول الله حين أدركه. وأما زيد بن عمرو فمات قبل ماذا؟ البعثة. يعني جاء أنه هو ووالده زيد بن عمرو كانوا يبحثون عن الحق مع ورقة بن نوفل، فأما ورقة فقد تنصر، وأما والده فقد مات قبل البعثة، وقيل أنه مات على دين إبراهيم، والله تعالى أعلم. هاجر سعيد بن زيد إلى المدينة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا، وكان غائبا في مهمة أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. ولا شك على أنه توفي رضي الله تعالى عنه، ورفع الله مكانته وأعلى الله جل وعلا قدره، فهو من العشرة المبشرين بالجنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: سعيد وسعد. لحظة، مين؟ ما سمعت منو؟ نعم أحبتي الكرام، يقول رحمه الله تعالى: قال سعيد وسعد. وسعد هنا أحبة الكرام هو ابن أبي وقاص الزهري من بني زهرة، وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه سعد بن مالك الزهري، أسلم قديما قيل قبل الهجرة على يد أبي بكر، وشهد المشاهد ماذا؟ كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. اشتهر رضي الله تعالى عنه بالتغسيل، وجاء في فضائله أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: لقد رأيتني وأنا ثالث ثلث الإسلام، أي ثالث من أسلم من ماذا؟ من الصحابة قبل الهجرة. وهذا يدل على علمه وفضله رضي الله تعالى عنه. شهد المشاهد كلها، وتوفي سنة 55 وقيل 57 وقيل سنة 82، توفي سنة 55 وقيل 57 عن 74 سنة، وقيل 82 سنة. هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لسعد يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. ومنها ما جاء أن سعدا قال: إني لأول العرب رميا بسهم في سبيل الله. هو أحد الشورى أو أحد الستة الشورى الذي سماهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكان على رأس من فتح العراق وولي الكوفة ووليها لعثمان كذلك، وكان من الصحابة الذين اشتهر بأنه مستجاب ماذا؟ الدعوة. قوله هنا: وابن عوف، هو عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن بن عوف أو محمد ماذا؟ القرشي الزهري، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن اسمه عمرو، وأسلم قديما على يدي أبي بكر، وهاجر إلى الحبشة ماذا؟ مرتين. صلى رسول الله خلفه بغزوة تبوك، وولد بعد عام الفيل بعشر سنين، وكان رضي الله تعالى عنه في زمن عمر لا يأخذ الجزية إلا لما شهد له، وكان عمر لا يأخذ الجزية إلا لمن شهد لهم عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس حجر. وكان من ضمن الستة الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله تعالى عنه بأمر الخلافة، وهذا يدل على فضله رضي الله تعالى عنه. ثبت يوم أحد ومات سنة 32 ودفن في البقيع، وقيل وله 72 سنة، وقيل 75 ماذا سنة. وكلها من الآثار وكلها من يعني الروايات التي تدل على فضله رضي الله تعالى عنه. قولهم هنا وطلحة، طلحة هو أبو محمد ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب، يشتد نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام في مرة ابن كعب. أسلم على يد أبي بكر الصديق وشهد المشاهد كلها إلا ما كان منه في خبر يعني في طلب خبر عير قريش، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم من عنده. قتل يوم الجمل سنة 33 وبلغ 75 سنة، وله من الفضائل والمكارم الشيء الكثير، وكلنا يعلم مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت، وكان يسمى طلحة الحور وطلحة الخير، ومات سنة 36 في موقعة الجمل. قال وعامر فهر هو أبو عبيدة عامر ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن الحارث ابن فهر القرشي، أسلم مع عثمان ابن مضعون وهاجر الهجرة الثانية للحبشة وشهد المشاهد كلها، ومات على أميري وهو أمير على الشام من قبل عمر بطاعون عمواس سنة 18 من الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. قال والزبير الممدح هو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، يجتمع رسبه مع رسول الله في قصي، وأمه هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وأسلم وهو على يد أبي بكر الصديق وهو ابن 16 سنة، وعذبه عمه بالدخان ليترك الإسلام ولم يترك، وهاجر إلى الحبشة وشهد المشاهد كلها، وكان أول من سل سيفا في سبيل الله. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وهو حواري رسول الله، ومناقبه معلومة وآثاره كثيرة. جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها فيه رسول الله يوم بني قريظة فداك أبي وأمي، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه. قتل بعد الجمل بوادي السباع سنة 36، وهذا يدلكم على فضلهم ومكانتهم رضي الله تعالى عنهم، وأنهم اجتمع فيهم من المناقب والفضائل الشيء الكثير. وهنا العلماء بيّنوا ونبهوا على مسائل كثيرة تتعلق بفضل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، فقال أهل العلم أن هؤلاء ليسوا فقط هم العشرة ليسوا فقط هم المبشرين بالجنة، فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم كما شهد للحسن والحسين بأنهما من سيد شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس أنه من أهل الجنة. ولكن منهج أهل السنة والجماعة أننا نقول نجزم لمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما غيرهم فإننا نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، وهذا يدلكم على فضل هؤلاء ومكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خلد الله ذكرهم وأبقى سبحانه وتعالى مكانتهم وأعلى شأنهم سبحانه، فلا زالوا يذكرون ولا زالت مناقبهم تذكر وآثارهم تروى إلى يومنا الآن، ويقتبس منها ويترحم عليهم، وهذا يدلكم على عظيم فضلهم عند الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع من يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.